كثير المهديين من بعدك. شوف فليس في الحديث باعتبار اجماع السلف. الكلام ده يسوي كده تجد في المستصفر وفي الاحكام في الآلبي وفي الاحكام في اصول الاحكام لابي محمد بن حزم في اظهار التقليد وغنه. ويمكن ان ياتيك في مواضع هذه المراجع طبعا مش المواضع دي بس لكن شو تتراجع ايضا البحث المحيط بالزركشي فهو تلخيص لعدد كبير من الكتب. دي مسائل كان ينبغي ان احنا نفهمها مجردا عن خلاف ابن القوسي. اوعى تظن ان الامر محصور في ابن القوسي كده لا انساه. قلت هذا امرك ان ينبغي ان تعرف طريقك. بالاضافه الى ذلك هؤلاء لم يتولوا الخلافه مده واحده حتى يكون اتفاقهم اتفاق الخلفاء. ثم تولوا الخلافه مع بعض تقول بالله عليك وكيف يقع هذا الاجماع؟ تولى الخطيب رضي الله تعالى عنه اولا فقال قولا هذا القول ليس بحجه. ثم تولى عمر بعد ذلك فوافق الصديق ايضا في ذلك فقول عمر ليس بحجه ايضا. لقول الصديق ولقول عمر لان لسه قول ايه لسه اجماع ايه الخلفاء. ثم ولي عثمان فوافق الصديق ووافق عمر رضي الله عنهما فايضا هذا القول ليس حجه ولست ملزما باتباعه. يحكم المساله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حين حكم علي بن ابي طالب قال كان الصديق قد مات رضي الله تعالى عنه والمساله خلافيه. خلي بالك وعمر مات والمساله ايه خلافيه وعثمان مات والمسألة خلافية رضي الله عنهم. فكيف ينعقد إجماع بعد اختلاف؟ إذا كان قول الصديق مش حجة فوزا ويجوز للمسلمين أن يخالفوه إلى أن يوافق قول علي بن أبي طالب قول الثلاثة. يبقى لا ينفع كده أن نفهم الحديث على أنه حجة في اتباع الصحابة فقط أم أن هذه النصوص حجة أو دليل على الإجماع؟ عدا حديث الخلفاء الراشدين ليس دليلا على إيه على حجية الإجماع. أمال أي معنى الحديث؟ أنا والله قد يكون معنى الحديث إلزموا أمرهم ولا تخرجوا عن ساعاتهم أو إلزموا سيرتهم ومنهجهم من العدل والإنصاف والزهد في الدنيا والتقدم منها والاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والخلفاء الراشدون المهديون ما كانوا يقدمون أحدا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فالتزموا هذه الطريقة وهذا المسلك مش كده؟ وقال بعضهم أي لا تغيروا أقضيتهم التي قضوا فيها. لكن المسألة هنا في المشكلة هل أن الصديق قضى بقضاء خالفه فيه عمر ما العمل في ذلك؟ كيف التصرف؟ فهذا الحديث وأيضا هو معارض بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر برأيك والحديث صحيح فخرج بذلك عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما مع أن حديث الإعراض اعتبرهما. لكن هذا الحديث أيضا يرد عليه ما يرد على حد الخلفاء الراشدين المهديين هذا من باب التخصيص. يبقى إذن يتحصل لنا من هذه الآية وهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة لا سيما حديث الفرق. حديث الفرق لما سألوه من هي رسول الله قد إيه؟ الجماعة الجماعة. وفي الحديث الآخر ما أنا عليه اليوم أو ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي. هل الإجماع يمكن أن يكون موجودا في عقله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. فلا تنافي بين الاثنين. ما أنا عليه أي التزام الكتاب والسنة وقد يكون التقدير ما أنا عليه وما سيكون عليه أصحابي من بعدي سيكون حجة بالإجماع أيضا لسيما على رواية الجماعة. واضح؟ إذا نحن إذن لا يجوز لنا أن نخرج عن إجماع الصحابة، ولا يجوز لنا أن نحدث قولا جديدا ما سلف لنا فيه. فإذا اختلف الصحابة في مسألة فستظل هذه المسألة خلافية إلى يوم القيامة. ترى النقطة دي فيها خلاف، لأن البعض يقول يجوز انعقاد الإجماع بعد وقوع الاختلاف، وهو محجوز بقوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإن الذين ماتوا بعض المؤمنين. طيب، بالإضافة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في المسألة ولم ينكر بعضهم على بعض وليقع بعضهم إلى الله عز وجل من مذهب الآخر وما إلى ذلك، فهذا دليل منهم على جواز الاختلاف في هذه المسألة، تدل على أن هذه المسألة ليست من القطعيات التي لا يجوز الاختلاف فيها، لأن القطعي لا يجوز الاختلاف فيه، فحيث أنه مختلف في هذه المسألة فهذا دليل على أنها ليست فيه من الأمور القطعية. فإذا إذا اختلف الصحابة في مسألة، لكن احنا ذلك في أول، فأصح أقوال أهل العلم أن هذه المسألة لا ينعقد فيها إجماع إلى يوم القيامة، وقال بعضهم بل يجوز وقوع الإجماع بعد الاختلاف. لكن هذا أن مسألة جديدة حادثة لم يتكلم فيها السابقون من المجتهدين وغيرهم، عشان بس بين الايه تصاحب مسألة العلمانيين الملاحدة المجرمين الذين يريدون خلع القداسة عن نصوص الكتاب والسنة، طبعا تعرفون كلام القمي وغيره. فيقول لك ايه الذين يريدون غلق أبواب الاجتهاد، لا نحن ما أردنا غلق أبواب الاجتهاد، لكن احنا محكومين لا فتح ولا غلق ولا كلام كله الجنة، احنا محكومين بأدلة وقواعد قادنا إليها كلها كتاب الله المعصوم سبحانه وتعالى. وصدق القطان هم تكلمون في تعريف أصول الدين، الجمهور على أن أصول الدين أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقال الرافعين قد يقال أصول الدين اثنان: الكتاب والسنة، لأن الإجماع صادر عن أحدهما والقياس بالرد إلى أحدهما. واضح؟ لكنه قد اعترض عليه لأن بعض أهل العلم لا يشترطون أن يكون الإجماع صادرا عن نص، الصواب من الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى نص، وكذلك القياس يمكن أن يجري في المحال الذي وقع عليها الإجماع. تقول والقياس بالرد إلى الكتاب أو السنة يجوز القياس على مسألة الأجماع عليها، هكذا يقولون. لكن شوف بس كلام أهل العلم لحد ما نصل إلى كلام القفتان الذي اعتمده أبو منصور البغدادي واستحسنه جدا الإمام الزركشي رحمه الله. الله يكون احنا رب خلص الله ان شاء الله. ها؟ لا ما سألني ساعة ونصف اللي ساعة كل ساعة عشان احنا سنذهب للعزاء. على كل حال بعضهم عمل اختصارا اخر حكاه المنظر في ابن السمعاني عن امام الشافعي رضي الله عنه، قال الدليل نص او معنى نص، وان كنت تقول نص او معقول نص، فالنص يندرج تحت الكتاب والسنة والإجماع، ومعقول النص هو الايه القياس. واضح؟ اختصار آخر قال الخفال الشاشي: ويمكن أن يقال الكتاب هو أصل السمع، وأما السنة والإجماع والقياس فهي بيان الكتاب كما قال الله عز وجل تبيانا لكل شيء. حجية السنة ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فنظر الأصولي لا يتعدى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، لأن القرآن إنما سمع من كلامه، ولأن السنة إنما ثبتت حجيتها بكلامه، وكذلك الإجماع، وكذلك القياس على خير من يقول بحجية القياس. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك ابن حزم أهل الظاهر. فشوف القرآن هو الأرض. فاحتج لذلك بإيه؟ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين لعن الناموسة والمتناموسة وأتتهم رأة عجوز فقالت أنا إني قرأت كتاب الله قرأت كتاب الله ما بين دفتي فلم أجد ما تقول. قال يا أبا الله إن كنت قرأتيه فقد وجدت فيه أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيد ذلك أيضا الزركشي بما ورد في كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه حين قال يا أهل مكة سألوني ما شئتم أخبركم به من كتاب الله عز وجل. فقال عليه رجل فقال ما تقول في المحرم يحصل الزنبور. قال ليش ما قلتش في القرآن؟ مش كده؟ ويظن أن هو يستذكر به من كتاب الله لأن في آية وللمحرم أن يقتل الزنبور. طبعا لا. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ننظر في كتاب الله عز وجل نجد قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يريد أن يقول إن القرآن أحالنا على السنة. فحين ذهبنا إلى ما قال الرسول وإلى ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناه يقول اقتدوا بالذين من بعد في حديث حذيفة اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فحين ذهبنا إلى أبي بكر وعمر وجدنا أن عمر آمن بالمحرم في أن يقتل الزنبور. يعني إذا كما قال منصور البغدادي رحمه الله المحتكم بسنة إنما هو محتكم بكتاب الله عز وجل والمحتكم بالإجماع إنما هو محتكم بكتاب الله عز وجل لأن كتاب الله عز وجل هو الذي أوجب علينا أن نأخذ ما ورد في السنة وما ورد في وما أجمع عليه. واضح؟ يبقى لابد في هذه المسألة أن تفهم في هذا الإطار أن المراد بسبيل المؤمنين لا سبيل إلى اتباع سبيل جميع المؤمنين إلا إذا أجمعوا وأما إذا اختلفوا فيأتي قوله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. دي نقطة. لكن الشيخ الألماني حفظه الله نجد ان الشيخ الالباني حفظه الله بعد ذلك بعد ان اصل هذا الاصل وقد عرفت التفصيل الموجود فيه. طبعا اذا رجعت بقى في الاحكام ابن حزم في ابطال التقليد وذنبه ستجد اشياء يقول لها العجب. تجد ان الشيخ الالباني حفظه الله اتى بقول ابن عباس في الايه ليس الكفر الذي يذهبون اليه وانما هو كفر دون كفر. يقول هذا إمام الخريج المفسر ولكن أهل التفسير يأبون هذا. طبعا إحنا الحمد لله لسنا من أهل التفسير ولا من جماعات الجهاد ولا من صاحب كلها. نعرف ابن عباس رضي الله عنهما قدره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وأليه التأويل. لكننا نعلم أيضا أن ابن عباس قد خولف في أشياء وأذكركم بنكاح المتعة. قال في ابن عباس جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلاش نكاح المتعة. ابن عباس لو رجعت تفسير ابن كثير في أي آية من الآيات ستجد أنه قد خالفه غيره. ده بس في نفسه على علمه أن قوله رضي الله تعالى عنهما ليس معصوما. ستجد أن ابن عباس رضي الله عنهما خالف في نكاح المتعة وخالف في حج التمتع وستجد أن جابر بن سمرة خالف الخلفاء الأربعة الراشدين وغيرهم من جماهير الصحابة في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. رجع كده هتجد أن الخلفاء الأربعة الراشدين وجماهير الصحابة على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. وستجد أن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ذهب إلى أنه ينقض الوضوء ينقض الوضوء. الإمام أحمد أخذ بقول من؟ بقول إسحاق أخذ بقول من؟ الشافعي أوقف قوله في المسألة على صحة الحديث. البيهقي المحدث قال لي قلت قد صح فيه حديثان فهو مذهب الشافعي. النووي الشافعي في المجموع رجح النقد رغم أنه مخالف الخلفاء الأربعة الراشدين. نعم. أما تذكر ما رواه مسلم من حديث ابن مسعود حين ذكر أنه أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وأنه لو كان يعلم أن أحدا أكثر منه علما بكتاب الله عز وجل لشد الرحال إليه. كيف ابن مسعود يخالف ابن عباس وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذه الأقوال يقولنا ينبغي أن نفهمها في إطارها. وأنا أقول لك إن كان علمك الإحكام في أصول الأحكام اقرأ منه طرفا ولو من المقدمة ولو من المقدمة لتعرف كيف اختلف هؤلاء ولتعرف أن الأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لها منزلة عظمى لكن ليست كمنزلة الكتاب والسنة. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الشرع. هذا ما ينبغي أن تعرفه. يبقى احنا وقفنا هنا على ايه؟ على قول ابن عباس رضي الله عنهما. واضح؟ ان شاء الله نؤدي هذا الامر الى المره القادمه. انا اريد بس ان ندرس هذه الرساله. شوف الرساله عشان تعرف، وهذا سياتي في موضوعه ان شاء الله، لكي تعرف فقط ان الناقل من هؤلاء قد يكون حاطب ليل ينقل اشياء هي عليه ولا يدري بها ولا يعرف عنها شيئا. فاريد مثلا ان انقل اليك تعليق الشيخ ابن عثيمين. شو بيقول لك الشيخ ابن عثيمين؟ علق على رساله كم صفحه 35، يقول عن كلام الشيخ الألباني هذا الكلام جيد وكذا وكذا وكذا، لكن قد مخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأننا نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر، وإن حكم بحكم الله وكفره وإن حكم بحكم الله، يعني يحكم بحكم الله إن اعتقد جواز الحكم بغير حكم الله حتى وإن كان يحكم بحكم الله فكفره كفر أصيلا. لكن كلامنا على العمل، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحبه ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر. هذا هو الظاهر، وإلا فمن الذي حمله على ذلك؟ ده بس إيه؟ خد هنا كده الشيخ ابن عثيمين مخالفة لمراده من الكتاب عشان تعرف بس المسألة. شوف الشيخ ابن عثيمين مخالف الشيخ ابن عثيمين إيه؟ في هذه المسألة. ماشي؟ طيب ها؟ طيب. يقول ابن عثيمين حفظه الله: لكن قد نخالفه في مسألة في أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأننا نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر وإن حكم بحكم الله وكفره كفر عقيدة. لكن كلامنا على العمل، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر. هذا هو الظاهر، وإلا فمن الذي حمله على ذلك؟ الفتوى دي رجعها أو التعليق ده راجعه على الفتوى رقم 28 من لجنة الدائمة، وسأتيك بمزيد من نقولات المعاصرين، سأتيك بمزيد من نقولات، لكن على طريقة مباريات الملاكمة المذاكرة في القدم الواحد يروح يلوي ويكذب أكذوبة ويقول لك مش عارف ايه والفقيدة وقال لي حرام بخطوة وانشي من هنا وانشي من هذا القبيل هيك انت ربي انا ليه كمان. يعني انت لازم تبقى عارف القواعد التي تسير عليها. طب بس هقول لك على حاجة، هقول لك على حاجة ما تزعلش، احنا قلنا صفحة كام؟ 35. طيب هو المستحيل يعني ايه قلنا؟ مش يقول انا اعتقد ذلك؟ ها؟ اذا كنت كفر عقيدة كده مش كده. شيء غريب. بيقولك في بهران عدد الصادر في 7/12 صفحة 97 سنة 97 7/12 سنة 97 صفحة 3 في حديث مع مغلب دير شبيجل الألمانية. دير شبيجل يسأل الراجل المحل ألا يمكنه أن يؤدي السماح الإسلاميين الآخرين الذين لا يلجؤون إلى العنف بإقامة أحزاب لربطهم بالدولة ونظام الحكم المصري؟ أجاب أنا مسلم أصلي وأصوم وألتزم بفرائض ديننا أفضل من هؤلاء الذين تتحدث عنهم الآن، ومع ذلك فأنا أعتقد بشدة أنه لا بد من فصل الدين عن شؤون الدولة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. شوف رب العزة وتعالى يقول ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. قل في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. في الحقيقة كان هناك موعد مع كتاب الشيخ علي حسن عبد الحميد المتعلق بظاهرة التكفير، فقد كنت قد أتذلت التعليق على هذا الكتاب، لكن أتاني أحد إخواننا الفضلاء بكتاب أرسل به إلي، وأنا يعني لم أعرف حين جاءني الكتاب من الذي أرسله. أرسل به مع أحد الجيران جار لنا فتلك له الكتاب وظننت أنه نفس الكتاب، لكنني حين استخرجت نسخة علي حسن عبد الحميد وجدت أن هذه نسخة جديدة وطبعا جديدة إعداد علي بن حسين أبو نور، وهذا الكتاب أيضا بعنوان فتنة التكفير والكتاب الآخر بعنوان فتنة التكفير أيضا، لكن هذا الكتاب بخلاف الكتاب الآخر كتاب علي حسن عبد الحميد. في الحقيقة لم أستطع أن أمنع نفسي من الاسترسال في قراءة هذا الكتاب حتى فرغت منه، وأحببت أن أجعله كنموذج للدراسة طبقا لقواعد أهل العلم المعروفة عند الجميع والموجودة في كتبهم. ونحن حين تعلمنا السلفية تعلمناها على أنها التزام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكان فهمي حينئذ ولم يزل أن معنى بفهم سلف الأمة ألا نقول قولا في دين الله عز وجل لا سلف لنا فيه لم يسبق إليه، فكان هذا هو فهمي أن نحدث قولا جديدا، ولا زال هذا فهمي. وما فهمت السلفية مطلقا لا في أول أمري ولا في آخره على أنها تقليد لفلان أو علان مهما بلغت جلالتهم عندنا، فهم الذين علمونا المنهج السلفي ونحن مضطرون إلى التزام ما تعلمناه أمام ربنا عز وجل مهما كان المخالف، وما من احد من هذه الامه وطالما دندن علماء السلفيه حول هذه الكلمه، ما من احد من هذه الامه الا ويؤخذ من قوله ويرد، الا المعصوم صلى الله عليه واله وسلم. فلا تتصور العصمه لاحد كائنا من كان، بل هم الذين نقلوا عن اسلافنا طائفه عريضه من اخطائهم التي وقعوا فيها. فشيخنا العلامة الألباني حفظه الله هو الذي علق على رسالة الإمام الصنعاني كشف الأستار عن أدلة أو رفع الأستار عن أدلة القائلين بسماء النار. وتبين لكل من قرأ هذه الرسالة أن شيخ الإسلام وتلميذه رحمة الله عليهما ذهب إلى هذه المقالة، بل ثبت عن شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه أنه قال بوجود أشياء لا أول لها، وهذا مخالف لما عليه أهل العلم، مخالف لمذهب أهل السنة يا جماعة. وهذا ربما وجدته حتى في الصحابة رضي الله عنهم، وكيف أن عائشة رضي الله عنها قالت أخبره زيدا أنه قد أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتذكر كلام ابن عباس أما تخافون يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض، إلى آخر ما قال. ونعلم أن عمر رضي الله عنه مات ولم يفهم الكلالة، وفتحت أشياء لم يعلمها وعلمها غيره، وهكذا. هذه تذكرة قصيرة لا بد منها بين يدي هذه الرسالة. مقدمة الرسالة تشتمل على الأحاديث التي تحذر المسلم من أن يقول لأخيه المسلم يا كافر، فإن كان كما قال وإلا رجعت أو حارت على قائلها. ولا شك أن هذه جريمة عظيمة أن تقول للمسلم يا كافر، والجريمة العظيمة أيضا أن تقول للكافر يا مسلم، فهذا تبديل لكلام الله عز وجل وتغيير لحدوده ومعالم شريعته، وقد وضع لنا حدودا لكل ذلك. فقال عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، وقال في سورة الأنفال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إن لم تتبرأوا من المنافقين والكافرين وتجعلوا ولايتكم للمؤمنين والمسلمين فهذا فساد كبير في الأرض. والفساد الآن ليس نظريا، بل هو فساد نراه عمليا في واقع حياتنا. نرى كيف يعبث العابثون من الطواغيت وغيرهم بشريعة الله عز وجل، ومع ذلك يتصدى طوائف للأسف الشديد للدفاع عنهم وللمنع في إنكار ما هم عليه من منكر وما إلى ذلك. فالله عز وجل وضع حدا للمسلم وحدا للمنافق وحدا للكافر، وأمر المؤمن أن تكون ولايته للمؤمنين، أن تكون موالاته ومحبته للمؤمنين، وأن يبغض كل من حاد الله ورسوله، ولو كان أباه أو أمه أو أخاه، ولو كانت عشيرته. هؤلاء هم الذين كتب الله عز وجل في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإذا قال أحدهم هو في معرض التعرض لمسألتنا، من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، بالآخر أيضا أن يصنف رسالة في الرد على الذين يحامون عن الطواغيت، ويكتب في أولها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فإن كانت تذكرة كما حمل بالتذكرة ينبغي لكل مسكين أن يتذكر أن هذا مقام الخطر. وإن كانت مصادرة على المسألة فهي مفروضة ويمكن عكسها بالنصوص الأخرى التي تخزن من موالاة الكافرين والمنافقين، مثلما في قوله تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون، وفي قوله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى آخر هذه الآيات. فالمقدمة تشتمل على هذه الأحاديث. يقول فلا يجوز تفسير المسلم بمجرد وقوعه في خطر أو معصية، وهذا صواب، هذا ما يدين الله عز وجل به، وفارق كبير بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الخوارج. فإن أهل السنة لا يكفرون مسلما بمعصية إلا أن يستحلها، لكن إن ثبت أن هذه المعصية كفر كترك الصلاة فنحن نعلم أن رؤساء أهل السنة والجماعة المقدمين وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد ذهبوا إلى تفسيره، وهذا عين ما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. سمعت قولا غريبا حين أتيت إلى المسجد الليلة أن هذا الرجل الذي ينقل عنه كلام هو كذب، وأنا إلى الآن لن أتهمه بالكذب حتى أسمع بأذني، قد أدار شريطا سجل للمقابلة التي تمت عند الشيخ عبد العزيز بن باز، أتباعه يقولون هذا، والمبطل دائما لا يبالي إلا بنصرة مذهبه سواء كان ذلك بحق أم بباطل. وليت هذا الشريط كان موجودا، لكن على كل حال في غياب الشريط يبقى الشاهد، والمبطل أيضا لا يعجز عن الطعن في الشاهد فتبقى المداهلة، وهي التي أملكها أمام الله عز وجل الآن. الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله أقر، أنا لا أدري قد أن الشيخ قال ليس هذا مذهب الصحابة، ماذا كنا فاعلين؟ لو أن أحدا مهما على قدره قال لك ليس مذهب الصحابة تكفير تارك الصلاة كسلا، ماذا ستقول أو ماذا ستفعل؟ هل ستجري في الأرض حيوانا وتقول سبحان الله نحن في فتن شديدة؟ وكل إنسان أنت دينك ينبغي أن تحرص عليه، ينبغي أن تحرص على دينك، ولو كانت كل مقالة باطلة يجوز أن تترك حتى ولو كانت كذبا لأجل العامة والدهماء والرعاء، ما نصر دين الله عز وجل لا قديما ولا حديثا، ما وصل إلينا سليما، ولكن الله عز وجل خير دائما في كل زمان ومكان طائفة منصورة ظاهرة عن الحق، والكل يدعي وصفا لليلى وليلى لا تقول لهم بذات. لكن على كل حال الله هو الموعد الموعد، ثم بيننا وبين إخواننا جميعا كتب أهل العلم قديما وحديثا من المعاصرين ومن السالفين. فأقول فلا يجوز تكفير المسلم بمجرد وقوعه في خطأ أو معصية. أقول إذا وقع المسلم في خطأ فليس كافرا وليس عاصيا، وليس عاصيا لله عز وجل، وليس مؤاخذا، لأن الله عز وجل بيّن أنه لا يؤاخذ على الخطأ، فقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والمخطئ ليس قلبه متعمدا وانما اراد الحق فاخطاه. واما اذا وقع في المعصيه ويعلم انها معصيه فليس ايضا كافرا بالله عز وجل الا ان استحل ولم اصر على معصيته اذا ما حتى يموت فليس كافرا ايضا ولكنه يكون مات على سبيله من الكبائر فهو في مشيئه الله عز وجل ان شاء عز وان شاء رفض ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال ولو كانت هذه المعصيه من الكبائر ما لم يستحل ذلك فان استحل ذلك فانه يحكم بكفره فان زنى او سرق او شرب الخمر فلا يقال بانه كافر بل يقال انه عاص وفاسق يقال انه عاص وفاسق ان كان يعلم تحريم ذلك وحين نقول انه عاص او فاسق لا نحكم عليه بنار ولا نحكم للطائع بجنه لان الاعمال بالخواتيم ولان الله عز وجل بين انه لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال لنا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اذن اذا حكمنا في الدنيا بانه عاص وفاسق فلا يجوز لنا ان نحكم عليه بانه في النار ولا يجوز لنا ايضا ان نلعنه الا على سبيل السجن بغير اراده الدعاء فيكون اللعن على سبيل الترهيب فقط بغير إرادة الدعاء عليه بأن يقرب من رحمة الله عز وجل فإن هذا أمر عظيم جدا لكن يجوز اللعن على العموم فتقول لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاسبه وشاهديه لعن الله اليهود والنصارى إلى آخره فلا نلعنه هذا المسلم المعين الذي حكمنا عليه في الدنيا بأنه عاص أو فاسق ولا نحكم عليه بنار ومن فعل ذلك كان مفصلا بل يقال انه عاص وفاسق فان قال ان الخمر او الزنا او السرقه وغير ذلك حلال ولم يحرمها الله واعترض على تحريم الله لها فانه لا شك يكون كافرا كفرا اكبر قال ان مساله التكفير تاتي في طبيعه ما يعاني منه الشباب اليوم من عدم وضوح الرؤية وسلامة النظر وهنا لا بد من وضع الأمر في نصابه وتجليته تاما أمام الباحثين عن الحقيقة لذا فقد تصدى لهذه المسألة العلماء قديما وحديثا ببيان وتوضيح شروطها وموانعها ومن العلماء المعاصرين الذين تصدوا لهذه المسألة كثيرا في دروسهم ومحاضراتهم وفتاواهم فضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله فقد ألقى فضيلته كلمة قيمة جوابا على سؤال حول مسألة التكفير أزال فيها اللبس والغموض سالكا فيها سبيل المؤمنين وقد نشرت هذه الكلمة في بعض المجلات والجرائد العربية ونظرا لأهمية هذه الكلمة فقد قرر لها سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كما قام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بالتعليق على هذه الكلمة المهمة في أحد دروسه بالجامع الكبير في مدينة عنيزة في منطقة القصيم ولأهمية هذا الموضوع فقد قمت بجمع وتفسير كلمة العلامة الألباني مثبتا عليها تعليقات العلامة بن عثيمين ثم في ختام الكلمة أضفت تقرير سماحة العلامة بن باز ثم أضفت بعد ذلك مسائل مهمة تتعلق بالموضوع ومن ذلك الحكم في التكفير وتكفير الحكام التكفير المطلق والمعين وشروط التكفير موقف اهل السنه والجماعه في مساله التكفير طبعا في هذه المسائل لابد ان تكون قد وضحت لنا من المره السابقه حين تكلمنا في اصول الفقه عن ان الحكم له تعلق وهو ايه الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والمظهر للحكم واضح له تعلق الحاكم وهو الله عز وجل وقد اجمعوا على ان لا حكم الا لله تبارك وتعالى هكذا جاء القران وكما يقول ابن الغزالي رحمه الله ويتبين عند ذلك ان الله ان الحكم لله عز وجل فليس بالنبي صلى الله عليه وسلم حكم وليس بالسيد على العبد حكم وليس لاحد على احد حكم بل كل ذلك لله عز وجل ووضعه تعالى لا اله الا هو. المحكوم عليه مين؟ المكلف. يعني تقول من شرب الخمر كان عاصيا، من شرب الخمر فقد عصى الله عز وجل. إذا انت حكمت على ايه؟ المحكوم عليه لانه قد عصى الله عز وجل. طيب المحكوم فيه هو شرب الخمر، تقول شرب الخمر معصية. وحيث ان فلانا، بس اما اذا قلت بقى وحيث ان فلانا شرب الخمر فقد عصى وتحكم عليه بالفسق وما الى ذلك، لابد ان تبحث عن المظهر للحكم، اي الذي يلحق عن طريقه حكم الفعل بفاعله. واضح المثال ان شاء الله. وهنا يتكلمون عن الشروط والموانع والشرط والمانع والعلة وما الى ذلك. ففارق بين تأصيل الفسق شرب الخمر محرم. طيب ده حكم على الايه؟ على الفعل. شارب الخمر عاص قد اتى كبيرة من الكبائر، ده حكم على الايه؟ على الفاعل. بما ان فلانا شرب خمرا وحيث ان الخمر محرمة فهو عاص فاسق، لا دي الفرق. نشوف الشروط والموانع. قد يكون قد شرب الخمر لإزالة غصة لضرورة، وقد يكون شربها مكرها، وقد يكون شربها متأولا ذلك للاستشفاء، وهو يظن أن الاستشفاء بالخمر من باب الضرورات وهكذا، وقد يكون جاهلا إلى آخره. فهذا بالنسبة للتفسير المطلق وتفسير به المعين. كان كده مفيش حاجة تانية في مقدمة أتي أزل من هذا. ننتقل إلى رسالة فتوى التكفير للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. وهذه بداية كلمة العلامة الألباني التي تم تسجيلها على الشريط 70 بعد 106 بتاريخ 12/5/1913 الموافق 7/11/93، وهي مطبوعة ضمن كتاب فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء إلى آخره. وقد أعاد صياغتها مؤخرا أخونا الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي، ثم قرأها على العلامة الألباني فزاد عليها وأذن بنشرها. ونظرا لأهمية هذه الكلمة عاد الكلام مرة ثانية، قرر لها الشيخ ابن باز وعلق عليها الشيخ ابن عثيمين، والتعليقات موجودة. وقد فرغ هذه التعليقات في مواضعها من الرسالة وعرضها على الشيخ ابن عثيمين مرة أخرى، قرأها الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. يقول الشيخ الألباني حفظه الله بعد خطبة الحاجة: أما بعد، فإن مسألة التكفير عموما لا للحكام فقط بل وللمحكومين أيضا هي فتنة عظيمة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة، وهي المعروفة بالخوارج. وهي المعروفة بالخوارج. ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاة أو المتحنثين قد وقع في الخروج عن الكتاب والسنة، ولكن باسم الكتاب والسنة. أقول لك ابتداء هناك فتنة التكفير، وهناك حقيقة التكفير، وفتنة التكفير كان السبب فيها الخوارج، فليس كل من كفر حاكما يكون خارجيا، وإلا فنحن نعلم أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد أضاف ناس إلى دينه صلى الله عليه وسلم أشياء اعتبرهم الصحابة بها مرتدين. فنحن كما نعلم كيف كان خروج الخوارج، نعلم أيضا خروج الردة التي قادها الصديق، وكيف أن الشبهة عرضت ابن الخطاب رضي الله عنه، لتعلم أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الرفعة في الدين قد يقع في الخطأ. فأنكر على الصديق: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة إلى أن قال فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر حتى عرفت أنه الحق. وخبرك مع أن النصوص واضحة في هذا الباب حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. لكن الخوارج هم الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أمر ظنوه كفرا وليس كذلك، وهم الذين كما قال ابن عمر رضي الله عنهما الذين يحملون النصوص التي وردت في الكفار على اهل الاسلام، وهم الذين يستقلون بافهامهم بغير ان يرجعوا الى افهام الاجلاء من اهل العلم، بغير ان يستأنسوا بافهام اهل العلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هم كما قال ابن مهدي الذين يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، فهم أهل الأهواء حقا. قال واستمر في هذا يعود إلى أمرين اثنين، أحدهما هو ضحالة العلم، والأمر الآخر وهو مهم جدا أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة التي يعد كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، بل والذي ذكرها ربنا عز وجل وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله، وذلك في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن الله لأمر واضح عند أهل العلم لم يقتصر على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين او عدم اتباع سبيلهم امر هام جدا ايجابا وسلبا. فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين، ومن خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئس المصير. واضح الكلام كده؟ يبقى الاول العامل الاولاني او السبب الاول في ضلال من ضل من الفرق المنحرف عن الجماعه، وهي التي كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، وحاله العلم يعني الجهل. والثاني انهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعيه. هي القاعدة الشرعية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بماذا؟ بكتاب وسنة. يبقى لا يجوز لك أن تخالفه فيما جاء به من كتاب أو سنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى هذه إضافة، وهذه إضافة لمعنى ذكره الشيخ الألباني أنه معروف عند أهل العلم، لأن هذا المعنى إيه؟ اتباع سبيل المؤمنين. فهذا الاتباع يؤثر سلبا أو إيجابا. واضح الكلام؟ ومن هنا ضل طوائف كثيرة جدا قديما وحديثا لأنهم لم يكتفوا بعدم التزام واتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة، ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدا خرجوا بها عما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم الجميع. وهذه الفقرة من الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين أكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح. هذه أصول المنهج الذي نسير عليه. فينبغي طبعا أن تتعدد تقول الله هي أصول المنهج الذي نعم هذه هي أصول المنهج الذي نسير عليه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذه الحديث التي سأورد بعضا منها ليست مجهولة عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم، لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة ووجود ذلك وتأكيده. وهذه النقطة بسهو يسهو عنها ويغفل عن ضرورتها ولزومها كثير من الخاصة، فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا بجماعة التكفير أو بعض أنواع الجماعات التي تنسب نفسها للجهاد وهي في حقيقتها من حلول التكفير. فهؤلاء وأولئك قد يكونون في دواخل أنفسهم صالحين ومخلصين، ولكن هذا وعده غير كافٍ ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين. إذ لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين: صدق الإخلاص في النية لله عز وجل، وحسن الاتباع بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الكلام لحد هنا؟ فلا يكفي إذن أن يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك أن من أننا منهجه منهجا سويا سليما وصحيحا مستقيما، ولا يتم ذلك على وجهه إلا باتباع ما كان عليه سلف الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ماشي. فمن الأحاديث المعروفة الثابتة التي تؤصل ما ذكرت وقد أشرت إليها آنفا حديث الفرق 73، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال إيه؟ الجماعة. طيب، كان تحت تخريج الأحاديث من شرف المراجعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. يبقى الروايتين هنا بعد الفرق روايتين روايتين، نحن سنحتاج إلى هذا بعد قليل. الجماعة وتتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من ومن جاء يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي الرواية الثانية: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الرواية حسنها الشيخ الألباني بمجموع الطرق. فتجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي تماما مع الآية السابقة في قوله عز وجل: يعني ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكتفي، هو كتب إذ يكتفي، لكن المعنى يقتضي أن تكون لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله ما أنا عليه، مع أن ذلك قد يكون كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام يطبق تطبيقا عمليا قوله سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن تمام رأفته وكمال رحمته لأصحابه وأتباعه أن أوضح لهم صلوات الله وسلامه عليه أن علامة الفرقة الناجية أن يكون أبناؤها وأصحابها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده. وعليه فلا يجوز أن يقتصر المسلمون عامة والدعاة خاصة في فهم الكتاب والسنة على الوسائل المعروفة للفهم كمعرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. طبعا هذا ليس كافيا، لأن من شروط الاجتهاد أن تعرف أيضا ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه. خلي بالك من النقطة دي، ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، أن تعرف الخلاف. واضح؟ بل لابد من أن يرجع قبل ذلك كله إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما يتبين من آثارهم ومن سيرتهم أنهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة وأفقه منا في الكتاب والسنة إلى غير ذلك من الصفات الحميدة التي تخلقوا بها وتأدبوا بآدابها. ويشبه هذا الحديث تماما من حيث ثمرته وفائدته حديث الخلفاء الراشدين المروية في السنن من حديث الأرباب بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها القلوب وغرقت منها العيون، هي إيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. طيب، والشاهد من هذا الحديث وهو معنى جوابه على السؤال السابق، اتحدى صلى الله عليه وسلم أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر على ذلك بل قال: وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. فلا بد لنا من حالة هذه من أن نبنزل دائما وأبدا حول هذا الأصل الأصيل إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عبادتنا وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا. بلا محيل عن العودة إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه القضايا الضرورية للمسلم حتى يتحقق فيه صدقا أنه من الفرقة النجية. ومن هنا ظلت طوائف قديمة وحديثة حيث لم يتنبهوا إلى مسير الآية السابقة وإلى مغزى حديث سنة الخلفاء الراشدين، وكذا حديث اشتراك الأمة، فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. ومن هؤلاء المنحرفين الخوارج قدماء ومحدثين. نكتفي عند هذا القدر بنعلق ثم نستأنف. أقول وبالله التوفيق، قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الأخذ بكلام الصحابة، احتجوا بهذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. الآية وبحديث حكم عليه الشيخ الألباني حفظه الله بالوضع: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقد أجاب عن هذا الأمر جماهير الأمة، جماهير الأمة من الفقهاء والأصوليين، بأن قول الصحابي ليس بحجة ما دام الصحابي ليس معصوما من الخطأ، فقوله إذن ليس بحجة في دين الله عز وجل. ولو كان قول الصحابي حجة في أمور الديانة لورد هذا، لأن هذا أصل من أصول الدين، لورد هذا في كتابه عز وجل ولتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول لا نشترط التواتر، لا نشترط التواتر. فقال الأولون: أما من ناحية وروده في كتاب الله عز وجل فقوله تعالى: واتبع غير سبيل المؤمنين. فقال الجمهور: هذه الآية إنما تكون حجة فقط، أو تكون دليلا فقط لحجية الإجماع، لأنه لا سبيل للمرء أن يتبع جميع الصحابة إلا إذا أجمعوا، لكن إذا اختلف الصحابة فلا سبيل للعبد أبدا أن يتبع سبيل جميعهم. واضح؟ لا سبيل للعبد أن يتبع سبيل جميعهم، لن تستطيع. هذا من باب الجمع بين الضدين، ومن درس اختلاف الصحابة فسيعلم ما أقول جيدا. قال: ولو كان كل واحد من الصحابة معصوما لما اختلفوا بحسب هذا، لما اختلف الصحابة كيف يختلف المعصوم مع معصوم؟ أول شيء، إما أن يكون قولهما صحيحا هما الاثنان، وهذا محال لأن هذا من باب الجمع بين الضدين، صح ولا لا؟ أن يكون الشيء واجبا محرما في نفس الوقت بعد معصية في نفس الوقت، هذا لا يستحيل أن يوجد وتفاهل بها بالعقل ولم يرد به كتاب ولا سنة ولا إجماع. وإما أن يكون أحد القولين صائبا والآخر خطأ، أليس كذلك؟ فكيف تحكم أو فكيف تعرف الصواب من الخطأ من غير قوليهما ولا شك؟ فكان الرجوع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. لكن هل يجوز أن تحدث قولا ثالثا؟ هل إذا رجعت إلى الكتاب والسنة لتحاكم به هذين القولين بالصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما، ففي النهاية ستأخذ بقول صحابي ولن تنشئ قولا جديدا. وهذا ما ندندن حوله دائما، هذا ما ندندن حوله دائما، أن من مسائل الإجماع أنهم إذا اختلفوا على مسألتين، إذا وقع الاختلاف في مسألة ما على قولين، لم يجد إحداث قول ثالث بعدها، وهذا هو الواضح. وقد يطعن فيه البعض، يعني أقصد خالف فيه بعض الأصوليين، لكن هذا هو الصواب. وقد ضربت لك مثالا فيما سبق، لو أن أهل الإجماع قالت طائفة منهم الحق في ألف، وقالت طائفة الحق في ب، وقال طائفة الحق في جيم، ثم جئت أنت بعد ذلك تقول الحق في ذلك، لو كان قولك سائدا يلزم من ذلك أن الطرائف الثلاثة السابقة التي ينقسم إليها أهل الإجماع قد أخطأوا جميعا الحق، فاجتمعوا على ضلالة واختفى الحق برهة من الزمن وإن خلت من الأرض. وهذا خلاف أدلة الإجماع، لا تجتمع أمة على غلاء، لا تزال طائفة من أمتي غاهرين على الحق. إذن المعصوم ليس الصحابي، لكن المعصوم إجماعهم، واضح؟ المعصوم إيه؟ إجماعهم. وخذ المسألة على هذا التركيب، اختلف صحابيا، لو كان الصحابي معصوما يلزم من ذلك أن يصحح قوليهما، وهذا من المحال الذي لا يقول به أحد. طيب اذا احد القولين صحيح والاخر خطا، وليس تخطيئ احدهما باولى من تخطيئ الاخر، والمعصوم لا يخطئ فليس معصومين. وانت لم تستطيع ان تعرف الحق والراجح من قولهما بل بالرد الى الكتاب والسنه كما فعل حبر الامه، يمشي ان تخطب عليك الخداره الناس، اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وقال عمر، ايه وتقولون ذلك قال ابو بكر وقال عمر، شيء غريب. يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم ياخذ بمذهب الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم، قال ايه مش خلفه عمر، مش ده فتح الحاج، خالف ابن عباس ابا بكر وعمر وعثمان، أليس كذلك؟ ونظر ابن الزبير، وإن احتج ابن الزبير بقول أبي بكر وقول عمر كان من ابن عباس ما كان من الكلام، سبحان الله. يبقى إذن لابد من فهم هذه المسألة في هذا الإطار، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي ويخرج عن الجماعة فيحدث قولا جديدا أو يخالف إجماعهم المعصوم، واضح؟ قال طيب فأين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث، أين قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عض عليها بالنواجذ، فالمعصوم إجماع الخلفاء الراشدين الذين يقولون فيه بحجية قول الصحابة، لأن الجمهور سألهم الله يا أخوانا كيف إذا اختلف الخلفاء الراشدون ألم يختلفوا؟ أسأل مثلا على إيه؟ خليك إزاي واحد عشان تقرأ ثلاثة في حج المتمتع، ألم يسأل عثمان رضي الله عنه الحديث في الصحيح؟ ألم يسأل عثمان رضي الله تعالى عنه فنهاه عن التمتع، فأهل علي بن أبي طالب بالعمرة فقال عثمان أما أردت إلا خلاف، قال أفعل ما حكمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا تسمع قول الصحابي وليس هو من الخلفاء الأربعة الراشدين الذي قال المتعة في كتاب الله عز وجل، فمن حج البيت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي موجودة في كتاب الله عز وجل وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل بعد ما شاء، فلما كان في حق مين؟ حق عمر رضي الله تعالى عنه. يبقى ده في الثلاثة ما كاد الخيران أن يهلكا، من هم؟ أبو بكر وعمر. ما أردت إلا خلافي، ما أردت خلافك حتى ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف ولا ما اختلفاش؟ اختلف.